الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، سلم تسليما كثيرا. هذا المجلس الثاني في شرح حجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الرابع من ذي الحجة في عام 1438، وبلغنا وإياكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بسرف، وسرف واد قبل مكة بنحو 20 كيلا. لما أصبح عليه الصلاة والسلام وصلى، حرك بمن معه من المسلمين وهم جم غفير حتى أتوا مكة، فنزلوا بذي طوى. وذو طوى بئر في شمالي الكعبة قريب من الزاهر، بين جرول وبين الزاهر، وهي داخل حدود الحرم. نزل عليه الصلاة والسلام عند هذه البئر فاغتسل منها، لأنه كان مسافرا وقد أشعث رأسه واغبر، فاغتسل من ذي طوى وكان محرما، فدل على أن المحرم يجوز له أن يغتسل، سواء عند موجب غسله بالاحتلام أو إذا اغتسل للتنظف، ولا يضر هذا الغسل إحرامه. وقد اختلف الصحابيان الجليلان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم، هل يجوز للمحرم أن يغتسل أو لا يجوز؟ فلما اختلف هذان الصحابيان أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحكم بينهما، وكان ممن حج واعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرسول إلى أبي أيوب وكان محرما ويغتسل، وقد جعل كساء بين قرنين، وكانت تغسله جاريته، فأرخى بالستر وهو يغسل رأسه وهو محرم. فلما سأله الرسول بذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، فرجع فأخبر الصحابيين بذلك. وكان ابن عباس يرى أن المحرم يغتسل، وكان يرى المسور رضي الله عنه أن المحرم لا يغتسل. وسبب الخلاف أنه يترتب على هذا الاغتسال سقوط لبعض الشعر، سقوط لبعض الشعر، فلم يكن بهذا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم بحجه من ذي طوى، وهي البئر المعروفة في شمال مكة. وابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر كان كلما قدم مكة في حج أو عمرة نزل عند بئر ذي طوى فاغتسل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إشارة إلى ما كان في حجته، حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، بماذا أحرم؟ تجرد من ثيابه واغتسل ولبس الإزار والرداء، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لأن هذا هو عامة فعله وفعل أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولأنه قال البسوا البياض وألبسوه أمواتكم، وقد أحرم عمر رضي الله عنه بإزار. يقول علي رضي الله عنه: لقد عددت في إزاري ورداء عمر 21 رقعة من أدم. إذن يجوز الإحرام بإزار مرقع، فهذا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين يحرم بإزار ورداء عد فيه علي رضي الله عنه 21 رقعة من أدم من جلد رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الرقع التي رقع فيها هذا الإزار والرداء رقعت بخيوط، إذن فيه رد على ما يتوهمه بعض الناس من أن المحرم لا يلبس ما فيه الخيوط، فيسأل ويكثر عن لباس النعال التي فيها خيوط والحزام التي فيها خيوط والساعة التي فيها خيوط، وهل هذا الإزار والرداء منسوج إلا من خيوط؟ الأزر والأرضية مما منسوجة هي؟ من زجاج أو من بلاستيك نايلون؟ لا، من خيوط. إذن المراد بالمخيط المفصل على البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط. فهذا إزار عمر فيه 21 رقعة نسجت ورقعت من جلد أي بالخيوط. النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من المدينة وهو يلبي حتى وصل مكة، حتى وصل مكة وقطع التلبية لما دخل الحرم وبدأ بالطواف. والحج شعاره العج والثج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج. ما العج أنت؟ ما العج والثج؟ ما هما العج وما هو الثج؟ رفع الصوت ولا رفع الغبار؟ رفع الصوت بماذا؟ بالصراخ؟ بالتكبير ولا بالتلبية؟ بالتلبية. والثج يراق دماء المسلمين، دماء من؟ دماء البهائم، بهيمة الأنعام، حتى ما يأتينا إنسان يقول يراق دماء المسلمين. ترى العجائب غريبة عند الناس. إنما الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء بهيمة الأنعام هديا وأضحية وصدقة. فضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر وأهدى وتصدق، ويدخل فيه أيضا الفدية. إنما الحج العج والثج. اغتسل عليه الصلاة والسلام من ذي طوى غسلا بغير جنابة، لم يطف على نسائه لأنه كان محرما، والمحرم يحضر عليه المباشرة ويحضر عليه الخطبة وعقد النكاح ويحضر عليه الوطء. أربع مما يتعلق بالنساء محظورة على المحرم: لا يجوز أن يخطب المرأة وهو محرم، ولا يعقد النكاح عليها وهو محرم، ولا يكون هو وليها وهو محرم، ولا يباشرها وهو محرم، ولا يجامعها وهو محرم. وهذا هو الرفث، هذا هو الرفث. اغتسل صلى الله عليه وسلم وهو في شوق إلى مكة. لماذا لم يدخلها في الليل وقد وصلها؟ ما بينه وبين الكعبة إلا كيلومترين. لم يدخلها ليلا لأمرين: رفقة رفقا برفقته ومن معه. والليل أسود بهيم لا إضاءة ولا إنارة. وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. رفقا برفقته وحنوا عليهم، وثانيا ليراه الناس في ضحى النهار وهو يؤدي الشعائر فيتعلم ويستفيد من فعله كما يتعلم من قوله عليه الصلاة والسلام. اغتسل عليه الصلاة والسلام، واغتساله طهارة، فجاء فدخل الكعبة أي محيطها، فأول ما بدأ بالطواف لم يصلي لم يقف يدعو، وإنما بدأ بالطواف. من أين بدأ؟ من الحجر الأسود، من الحجر الأسود، وليس الحجر الأسعد. أسعد هذا لا علاقة له بالحجر، الحجر الأسود، لأن بعض الناس يحرف يسميه الحجر الأسعد. أي سعادة وأي شقاء في الحجر؟ إنما هو أسود لأن لونه أسود. وأول ما نزل الحجر نزل أبيض من السماء من الجنة. ما الذي سوده؟ ذنوب بني آدم، ذنوبنا نستغفر الله منها أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها. بدأ عليه الصلاة والسلام من الحجر الأسود، والبدء بالحجر بدء للطواف، وبدأه بالطواف صلى الله عليه وسلم دلالة على أن أول ما يبدأ به من قدم مكة ممن دخل مسجد الكعبة أن يبدأ بالطواف بالبيت، لا يصلي لا يتنفل إلا إذا أقيمت الصلاة، فإنه يؤدي الصلاة المفروضة التي هي آكد فرضا من الحج وآكد فرضا من طوافه. إذ طبع عليه الصلاة والسلام لأنه الذي علمنا الاضطباع، وسبب الاضطباع أنه في عمرة القضاء. ما هي عمرة القضاء؟ ما هي عمرة القضاء؟ نعم، ما أسماؤها؟ عمرة القضاء وعمرة إيش؟ القضية وعمرة المقاضاة، وهي العمرة التي عاهد وصالح المشركين عليها لما منعوه عن عمرة الحديبية، قاضاهم على أن يعتمر من العام الثاني. قال أهل مكة: وقد أشاعوا شائعة وأذاعوا إذاعة عبر الواتس أب، ولا عبر التويتر، أي ربما عبر الإنستغرام أو عبر الفيسبوك، لا، أشاعوا شائعة. وكررت هذه الأربع لأنها أعظم وسائل الإشاعات الآن بين الناس فيما يذاع بها ومنها وخلالها وعبرها قالات السوء بين المسلمين. يقولون: سمعنا يقال، ومصدرها مجاهيل في مجاهيل. قالوا: إن أهل المدينة محمدا وأصحابه سيأتونكم وقد أوهنتهم أمرضتهم حمى يثرب. أمر الصحابة صلى الله عليه وسلم بالاضطباع، وأمرهم بالرمل وهو الإسراع بالخطى، إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين اليمانيين فيمشون ليظهروا قوتهم، وفيه ماذا؟ الفت من كيد العدو وإغاظته. فلما رآهم أهل مكة مضطبعين كاشفين عن أكتافهم اليمنى ساترين أكتافهم اليسرى يرملون؟ قال أين هؤلاء الذين أضعفتهم وأوهنتهم حمى يثرب؟ إن هؤلاء لأنشط من الظبا. وفيه سنة إغاظة وإكادة من؟ العدو من الكافرين. اضطبع عليه الصلاة والسلام فطاف بالكعبة سبعة أشواط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، يكبر مع كل شوط. حفظ عنه الدعاء بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أجمع وأنفع وأعظم دعاء جاء في القرآن، وأعلمناه نبينا عليه الصلاة والسلام في طوافه. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف أنه يبدأ بالحجر الأسود ويجعل الكعبة عن يساره، وأنه يسمي ويكبر بدء طوافه فيقول بسم الله والله أكبر، ولو قال الله أكبر فلا بأس. وروي عنه من وجوه فيها مقال أنه قال في بدء الطواف بسم الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ عنه في حديث جابر من دعائه أنه دعا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يعني هذا أنه لم يدعو في بقية طوافه، بل هذا الدعاء الذي حفظ منه في هذا الموضع. ولم يخصص صلى الله عليه وسلم لكل شوط من أشواط الطواف دعاء مستقلا كما انتشر عند الناس في كتيبات وغيرها، فتخصيص كل شوط بدعاء هذا إحداث وزيادة، وهي ابتداع في هذه الشعيرة، شعيرة الطواف. بدأ عليه الصلاة والسلام بالحجر الأسود واستوعب البيت كله، لم يدخل في الحجر والحطيم، إنما استوعب البيت كله بالطواف، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فالباء هنا باء ماذا؟ باء الاستيعاب. الباء تأتي في لغة العرب للسببية، وتأتي الباء للقسم، وتأتي الباء للعوض. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل، بعوض عمله. وتأتي الباء للسببية، جزاء بما كانوا يعملون. وتأتي الباء للاستيعاب، وليطوفوا بالبيت العتيق، أي يستوعبوا البيت كله. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود لماذا؟ لأنه أفضل وأشرف أركان الكعبة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحجر سبع سنن، له في الحجر الأسود سبع سنن. من يعرفها؟ كلها، لا نقبل بعضها، كلها السبعة. ما أقبل بالتقسيط، أنا بيعي كاش نقدا بنقد. السبعة كلها؟ قف واقف. ها،
استلمه ووضع فده عليه.
ها،
وقبله.
هذه واحدة.
استلمه ووضع فده عليه ولم يقبله.
ها،
استلمه وقبله.
ها،
استلمه من غير تقبيل.
ها،
استلمه بمحجن وقبل.
ها،
أشار إليه.
هذه ستة. وين السبعة؟ هذه ستة.
واحدة منها
هذه حية، هذه حية، كثر خيرك. الستة حول السبعة. تفضل. للنبي صلى الله عليه وسلم مع الحجر الأسود سبع سنن. السنة الأولى أنه وضع جبهته عليه كالساجد، وخده عليه وقبله، السنة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم وضع جبهته عليه وخده وقبله. السنة الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام وضع جبهته عليه واستلمه، لم يضع خده. السنة الرابعة أنه استلمه بيده وقبل اليد كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. السنة الخامسة أنه استلمه من غير تقبيل ولا ومن غير وضع جبهة ومن غير وضع خد. السنة السادسة أنه استلمه بشيء معه بالمحجن لما طاف به طواف الإفاضة وقبل المحجن. السنة السابعة أنه أشار إليه من غير تقبيل ومن غير استلام، أشار وكبر. جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد حج بالناس في سني خلافاته كلها إلا أول سنة على المشهور كما ذكره المقريزي في كتابه السير في حج الخلفاء والملوك. حج عمر رضي الله عنه فوقف على الحجر ثم قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، والله إني أعلم أي أوقن أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر والإشارة إليه واستلامه ووضع الخد عليه ووضع الجبهة واستلامه بشيء معه والإشارة إليه، كل ذلك لماذا؟ تأسيا واقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاءت فيها أحاديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، من أين حج؟ من الشام، وكان عالم الحرم ومفتيه في زمنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحبر وترجمان القرآن. فاستلم معاوية أركان البيت الأربعة، الزوايا الأربعة من الكعبة. ومعاوية ما وضعه؟ أمير المؤمنين. أيهما أسن وأكبر سنا، معاوية أو ابن عباس؟ معاوية رضي الله عنه أسن من ابن عباس، أكبر سنا وأعلى مقاما لأنه الخليفة، لكن ابن عباس أعلم لأنه حبر الأمة وترجمان القرآن. انظروا إلى تعامل العلماء مع الأمراء وقيسوها بواقعنا في شبيبتنا وفي أنفسنا لترون البون الشاسع بين التعامل، تعامل العلماء مع الأمراء ديانة وبعلم وتعاملنا نحن. حج أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فاستلم أركان البيت الأربعة وابن عباس معه يراه، فقال: يا أمير المؤمنين، إذا خاطبه بوصف الإمارة بمنصبه، ما قال يا معاوية، ما قال يا ابن أبي سفيان، ما قال يا ابن هند آكلة الكباد، ما عيره، لأن المقام مقام إجلال ومقام نصح، وإن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وولي أمر المسلمين، لتعرف لوثة الخوارج التي ذاعتها وسائل وأشاعها أقوام وكرستها أحزاب. قال: يا أمير المؤمنين، لا يستلم من هذا البيت إلا الركنين اليمانيين بأدب وبإجلال وببيان علم ونصح. قال معاوية رضي الله عنه: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. هذا اجتهاده وهذا رأيه رضي الله عنه، لا يهجر أي ركن من أركان البيت. ابن عباس ليس صاحب جدل ولا لدد ولا خصومة. وفي الصحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، صاحب اللدد وهو العناد، صاحب الخصومة وهي المكابرة. لما قال معاوية: ليس شيء يا ابن عباس من البيت مهجورا، قال: يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسكت. تكفي ولا ما تكفي؟ لأنها من عالم ليست من متعالم، من فقيه حبر ليست من مبتدئ إيش نزق ثائر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا النصيحة إذا خرجت من القلب بأسلوبها الصحيح بلغت. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت يا ابن أخي، يا ابن أخي، لأن معاوية أسن منه. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. هكذا تعامل الصحابة وتعامل السلف مع ولاتهم. طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعة أشواط، بدأ بكل شوط من أين؟ من الحجر، وانتهى إليه. فلما فرغ من طوافه تقدم عليه الصلاة والسلام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما مقام إبراهيم؟ موضع قدميه على الصخرة رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي. متى؟ لما بنى البيت ورفع قواعده بمساعدة شركة بن لادن. بمساعدة ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وكان هذا الحجر ملتصقا مجاورا للبيت عن يمين باب الكعبة. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وذكر الله مقام إبراهيم في القرآن في موضعين: في البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي آل عمران: إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات واضحات جليات. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مقام إبراهيم أثر قدميه الشريفتين على الصخرة، أجعلها الله آية بينة باقية من آلاف السنين. وفي هذا يقول أبو طالب في لاميته الشهيرة معرضا بأهل مكة، معددا خصائص الحرم: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إلى آخر لاميته العظيمة الشهيرة التي حق أن تكون من معلقات العرب. شاهدها وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. جاء مكة سيل فأخر الحجر فأقر عمر وأخر الحجر إلى موضعه الحالي ليكون مجالا لطواف الطائفين ولا يضايقهم المصلون. صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خلف المقام، وكل الحرم كل الحرم أيها المسلمون مقام لإبراهيم، ولهذا صلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى في الزاهر، وصلت أم سلمة ركعتي الطواف على الحزورة آخر جبال مكة مما يلي الحل من جهة المدينة. كل الحرم موطئ لإبراهيم. فقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بماذا؟ بالفاتحة وبسورة قل يا أيها الكافرون. وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. إذن صلى ركعتين خفيفتين تجوز واختصر فيهما بالقراءة، وقرأ بهاتين السورتين إعلام وإشعار للناس بفضل التوحيد وأهميته وتأكده. قل يا أيها الكافرون سورة الإسلام، وقل هو الله أحد سورة الإخلاص. وكان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف وركعتي الفجر القبلية اللتان أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها، وفي ركعتي المغرب البعدية، وفي الشفع والوتر. فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاة الركعتين المتجوز فيهما، مع أنه كان يطيل الصلاة، لكن يعلمنا بفعله أن الركعتين خفيفتين وأن لا يشق بهما على الناس. فرغ فرجع إلى الحجر فاستلمه استلاما بلا تقبيل ولا إشارة، استلمه ثم خرج إلى الصفا من بابه. لا يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين. الحجر الأسود فيه سبع سنن، الركن اليماني سنة واحدة فقط، استلام من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيده، لمسه بيده، لا يكبر مع اللمس، لا يقبل يده، لا يشير إليه. وكثير من الناس إذا حاذ الركن اليماني الله أكبر، أو يقول بسم الله والله أكبر، أو إذا استلمه قبل أو قبل الركن، وكل هذا خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طاف هذا الطواف، ماذا يسمى هذا الطواف؟ هل هو طواف الإفاضة؟ لا. هل هو طواف الوداع؟ كيف يوادع وهو الآن وصل؟ هذا الطواف في حقه يسمى بطواف القدوم وليس طواف الزيارة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج، هو طواف القدوم. وطواف القدوم سنة في حق القارن وسنة في حق المفرد. طيب من جاء معتمرا، هذا طواف العمرة ركن في حقه. فرغ من الطواف أين ذهب؟ ذهب يفطر أو يأكل أو ينام؟ لا، خرج إلى الصفا من بابه. هذا وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من بابه. هل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا وبين الكعبة باب؟ الجواب لا، جابر يصف ذلك لي من يحدثهم بعد سنة 70 من الهجرة، وضع بين الصفا وبين المطاف مدخل يسمى باب، لأن الصفا شعيرة مستقلة، السعي شعيرة، كما أنه بني في ميقات ذي الحليفة مسجد، ولهذا قال أحرم النبي من عند المسجد، ما كان مسجد على عهد النبي إنما شجرة. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا من بابه، أي متجها من الكعبة من الحجر إلى الصفا. لماذا لم يتجه إلى المروة؟ لأن الصفا أقرب الجبال، ولأن الله بدأ في آية البقرة بذكر الصفا، قرأ صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فالله بدأ بذكر ماذا؟ بذكر جبل النور على ذكر المروة، صح؟ صح؟ خطأ، ما ذكر الله جبل النور ولا جبل ثور ولا جبل عرفات ولا المشعر الحرام، قال إن الصفا، فبدأ بذكر الصفا أقرب الجبال للكعبة، وهو الذي يبدأ به في السعي. أبدأ بما بدأ الله به، جاء في رواية النسائي بإسناد صحيح: ابدأوا بما بدأ الله به. فلهذا في السعي يجب أن يكون البدء من أين؟ من الصفا. فإن بدأ من المروة فلا يحسب ذلك الشوط الذي بدأ فيه من المروة إلى الصفا. ابدأوا بما بدأ الله به. يصف جابر رضي الله عنه سعيه عليه الصلاة والسلام، قال: رقى الصفا حتى رأى البيت. إذن لم يرقى الصفا حتى أعلاها، ولم يبدأ من أسفل الصفا، وإنما رقى الصفا حتى رأى البيت. لماذا؟ لأن بجوار الصفا وادي، والوادي مجراه إيش؟ منخفض ولا مرتفع؟ منخفض. فلما انصب في الوادي لم يرى البيت، رقى على الصفا بمستوى رأى البيت، فاستقبل البيت رافعا يديه إلى صدره، فوحد الله وكبره ثلاثا قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ثم قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب والمشركين وحده. ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثانية وهو رافع يديه، لم يقل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لأنه لم يصلي على جنازة، إنما قال رافعا يديه معظما ربه، مظهرا انكساره وضراعته إلى الله جل وعلا في مواقف الحج ومشاهده. ثم أعاد هذا الذكر ثانيا، ثم دعا بعده، ثم أعاد الذكر ثالثا، ثم نزل. إذن كرر الذكر كم؟ ثلاثا، ودعا بينهما مرتين، وهذا دعاء طويل على الصفا. نزل عليه الصلاة والسلام، إلى أين اتجه؟ إلى منى ولا عرفات؟ اتجه إلى المروة. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي ما زال في انخفاض، أسرع وسعى سعيا شديدا حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. فلما رقى، أي من بطن الوادي من المجرى المائي، مشى حتى بلغ المروة. وهذا السعي حدد الآن ما بين العلمين الأخضرين. سؤال: هل الركض بين العلمين سنة أو غير سنة؟ والذي يجاوب يأتينا بالدليل. سنة، ما الدليل؟ نحن نبينا هاجر أو رسول الله؟ من نبيك؟ محمد ولا هاجر؟ بماذا أمرنا أن نتأسى؟ بنبينا عليه الصلاة والسلام، لم نؤمر بالتأسي بهاجر، حتى لو كانت تمشي مشت هاجر ومشى جرهم وخزاعة، لكن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من قال إن السعي بين العلمين الأخضرين أنه سنة، لأنه الموضع الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا. والقول الثاني وهو الأصح دليلا والأقوى تعليلا أن السعي بين العلمين ليس بسنة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما سعى وركض ركضا وسعيا شديدا لما انصبت قدماه في بطن الوادي، والوادي الآن سقف وجعل مصطبة واحدة، بدليل أنه لما رقى من بطن الوادي مشى إلى أن بلغ المروة. لماذا لم يسعى إلى المروة؟ دل على أن الركض والسعي ليس بسنة إلا عند وجود سببه، كما أنه حرك سريعا لما جاء من المزدلفة إلى منى، لما مر بوادي محسر حرك فيه سريعا، مضى يمشي عليه الصلاة والسلام بلا سعي ولا ركض ولا هرولة حتى بلغ المروة، فرقى عليها حتى رأى البيت، فلما رآه استقبله رافعا يديه قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا وكرر الذكر مرة ثانية، ثم دعا وكرره ثالثا، ثم دعا كما صنع على الصفاء، ثم نزل متجها إلى أين؟ إلى المروة. إلى أين؟ إلى الصفا، أحسنتم. فعل ذلك 7 مرات، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. كم يكون دعاء النبي على الصفا؟ كم مرة؟ 4 مرات. وكم دعا على المروة من مرة؟ 3 مرات. وفي كل وقوف عليهما يقف وقوفا طويلا ويدعو رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، هكذا مستقبل القبلة. وهذان أحد مواقف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة 6 في حجته. ما هي المواقف 6 الطويلة التي وقف فيها النبي ودعا ربه في حجته؟ الذي يعرف يرفع يمناه، لا عدمناه. تفضل. على الصفا وعلى المروة وعرفة. يغششونك الغشاشون، أنا أسمع الغشاشين يغششونك من هنا. وعلى المزدلفة الثلاث ولا سنتين؟ ثلاث ولا سنتين؟ وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية متى؟ يوم أيام التشريق. إذن هذه مقامات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 6 في الحج: على الصفا وعلى المروة ويوم عرفة وهو أطولها وأعظمها، وعند المشعر الحرام في المزدلفة، وبعدما رمى الجمرة الأولى يوم 11 و12 و13، وبعدما رام الجمرة الوسطى يوم 11 و12 و13. 6 مواقف أطال فيها الدعاء مستقبل القبلة متضرعا رافعا إلى الله أكف الضراع منكسرا إليه، يعلم بفعله قبل قوله أمته عبودية الله بالدعاء وقصده بالرجاء والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. سعى عليه الصلاة والسلام، ما هذا السعي؟ سعي أغناه عن سعي الحج، فهذا السعي الذي يكون بعد طواف القدوم لمن قدم على مكة قارنا أو مفردا يغنيه ولا يحوجه إلى سعي آخر، هذا سعي الحج. وأما القارن والمفرد، أما المتمتع فسعيه هذا سعي ماذا؟ سعي العمرة. لما فرغ عليه الصلاة والسلام وقف على المروة قال: أيها الناس، مؤكدا وحاثا وملزما، رغبهم بها في الطريق بين مكة والمدينة، وأكدها عليهم أين؟ في سرف، ثم حتمها وألزمها بهم على المروة، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. أمرهم أن يجعلوها عمرة. يقول جابر: خرجنا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد لا نقصد لا ننوي إلا الحج، فأمرهم النبي أن يجعلوها عمرة لمن لم يسق الهدي. قام سراقة ابن مالك ابن جعشم، تعرفون سراقة؟ صاحب ايش؟ السوارين، الذي لحق النبي وأبا بكر عام الهجرة. قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه. وفي رواية قال: لأبد أبد، وشبك بين أصابعه. قال أبو ذر رضي الله عنه: كان فسخ الحج إلى العمرة واجبا على الصحابة، واجبا علينا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سنة لكم. لماذا في عهد الصحابة واجب، في عهد النبي ولمن بعد النبي ليس بواجب؟ لأنه في عهد النبي تشريع، لم يسوق الهدي فجعلها في حقهم واجبا. أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فهي في حقهم واجب، وامتثلوا رضي الله عنهم. انتقلوا من إحرام بالحج وحده أو بالقران لمن لم يسق الهدي إلى ماذا؟ إلى تمتع. انتقلوا إلى تمتع من أدنى إلى أعلى، فكان هذا في حق هؤلاء سنة، أن ينتقل من النسك الأدنى إلى النسك الأعلى. فقال له بعض الناس: يا رسول الله، أمرتنا أن نحل بالتقصير، فلم لم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي ولا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محله، لأنه ساق الهدي. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين أحرموا بحج وحده، أو أحرموا بحج مع عمرة ولم يسوقوا هديا، أن يجعلوها عمرة. وقال لهم وهو على المروة: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. استدبر إحرامه من الميقات في المدينة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومن هذا أخذ المحققون من العلماء أن أفضل أنساك الحج الثلاثة ماذا؟ التمتع، لأنه النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا، فيه ماذا؟ أن النبي لا يعلم الغيب، إذ لو كان يعلم الغيب لأحرم بالأول متمتعا ولا ما ساق الهدي. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ومنه هذا أن يحرم تمتعا ولا يحرم قارنا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد مسه أنواع السوء من المشركين وغيرهم. إن أنا إلا نذير، لست إله أعلم الغيب، لست معبودا أنفع وأضر، إن أنا إلا نذير لئلا نرفع النبي فوق منزلته التي أنزله الله عليها. طيب الرسول قال ذلك، لماذا من المسلمين فئام؟ يا سيدي يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، يا رسول الله اقضي حاجتي، يا رسول الله فرج كربتي. جعل الرسول إلها يقصده بالدعاء، وهذا أخطأ أيما خطأ في حق رسول الله، وخطأ أعظم في حق من؟ في حق الله، لما لم يدعه ودعا رسوله. إن أنا إلا نذير. وفي هذا أيضا أيها الإخوة أنه عليه الصلاة والسلام تمنى الأكمل، فيجوز استخدام لو في تمني العبادة الأفضل والفعل الأكمل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أي في الحج وجعلتها عمرة. إذن استخدام لو في تمني الحال الأفضل والعبادة الأكمل جائزة، واستخدام لو في الاعتراض على القضاء والقدر حرام. ولهذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقل قدر الله بالتخفيف، قدر الله وما شاء فعل. وفي لفظ آخر في مسلم: وليقل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. إذن فيها قدر بالتخفيف وفيها قدر بالتضعيف والتشديد. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقصروا، لما لم يأمرهم أن يحلقوا؟ وقد دعا للمحلقين في النسك ثلاثا. أمرهم بالتقصير لأن الحج قريب، بينهم وبين الحج 6 أيام، فأمرهم أن يقصروا ليبقى شعر يحلقوه متى؟ إذا تحللوا من حجهم يوم العيد. إذن السنة للمتمتع، السنة للمتمتع ومن أحرم بعمرة في أشهر الحج أن يقصر إذا كان سيحج من عامه، إذا كان سيحج من عامه فالأفضل له التقصير، لأنه هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. سألوه وهو على الصفا ولا على المروة: أفتوني يا قومي في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، أمرهم على الصفا ولا على المروة؟ على المروة. سألوه: يا رسول الله الحل كله أو بعضه؟ قال: الحل كله. فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل الحل كله، وأرادوا بالحل كله أن يطأوا نساءهم. قال جابر بن عبد الله راوي الحديث: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر منيا، أي لقرب عهدنا بماذا؟ بالجماع، لأن الحل كله. وقعت 3 حوادث، 3 قصص لها دلالات، نأخذها الآن أو نرجئها يوم غد؟ ها، وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم أو يعذبهم. ها، الآن ولا غدا؟ اختلف العلماء. نأخذ 1 الآن ونرجئ 2 غدا بشرط أن تذكرونا بها. قولوا إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. دخل عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم 4 من ذي الحجة، على أم المؤمنين من؟ غلط، أم سلمة غلط، عائشة غلط، على حفصة. دخل على أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وسائر الآل والقرابة والصحابة. حفصة سمعت أمره وحثه وتلزيمه على الناس، أن يحلوا أن يجعلوها عمرة. وقال الحل كله، وحفصة حلت ولا ما حلت؟ حلت لأنها معتمرة. قالت يا رسول الله أمرت الناس أن يحلوا فلما لم تحلل أنت؟ هي في شوق للنبي عليه الصلاة والسلام وتشريع. انظروا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال يا حفصة إني لبت رأسي وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، لأنه ساق الهدي من الحل للحرم. والله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. محل الهدي الزماني يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، هذا محل الهدي إيش؟ الزماني. ومحله المكان أين؟ ها؟ أوروبا، أبرد وأزين وأنهار. ومحله المكان التنعيم. من أين جبت التنعيم؟ من أين جبتها؟ جاء بها من كيسه. أين محل الحرم؟ محل الهدي المكاني الحرم، والتنعيم ليس من الحرم. فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، كلها طريق ومنحر، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها إني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. فبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه يوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، ولم يحل إلا ضحى يوم العاشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه إيش؟ ها؟ الظهر. وهذه الآن هذه قريناها، ماذا نفعل بها؟ كثيرة ذي، ها؟ اتقوا الله ولا تفتوني يا قومي، كثيرة ذي، فنأخذ منها ما تيسر، ويعذرنا إخواننا عما لا يتيسر، والله أعلم. سائلا يقول إذا حاضت المرأة في أيام الحج ورجعت إلى بلدها قبل طهرها تبعا لمواعيد الرحلات، هذه لم تتم حجها إلا إذا كانت طافت طواف الإفاضة، فإن لم تكن طافت طواف الإفاضة فيجب عليها أن ترجع وتكمل حجها. فطواف الإفاضة ركن، والسعي بين الصفا والمروة ركن، ويجب عليها أن تبقى لا تذهب، وتأخذ الآن أنواع الموانع التي ترفع الدورة من حبوب أو شراب أو إيش أو إبر، وترفع الدورة ولا تتخلف عن رفقتها، وإلا يتخلف معها وليها. وهذه فائدة المحرم في الحج، ما تأتي لحالها، فائدة المحرم يتخلف معها. فإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا ولا هذا، تذهب إلى بلدها، وإذا طهرت رجعت قبل أن يقربها زوجها وأكملت حج بيت الله الحرام، إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة. وإذا طافت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، والله أعلم. يوجد حاجاتنا عند الناس فنسألها إياهم، فهل هذا نقص من تمام إخلاص الرجاء لله؟ لا، حاجاتك عند الناس تأخذها من الناس وتطلبها منهم، لكن الدعاء تطلبه من الله وتعلق رجاء قلبك بمن؟ بحبال الله، وتحسن ظنك بمن؟ بالله جل وعلا. والله أعلم. ما دام في وقتنا الحالي لا يكاد يوجد أحد من الناس يسوق الهدي، وما أدراك، هل تعلم الغيب؟ هناك من يسوق الهدي، وأعرف من طلبة العلم من يحمل الهدي معه من الطائف أو من جدة بالسيارة إلى مكة وهو الغنم، فهذا ساق الهدي. وعموما الأفضل التمتع، ساق الهدي أو لم يسقه، لأنه الفعل الذي تمناه من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا علي إن ذبحت في الجزائر الأضحية؟ يجوز أن تذبح أضحيتك في الجزائر، لكن لا تأخذ من شعرك، لا تأخذ من شعرك حتى تذبح عنك الأضحية. يقول في سؤاله: هل يجوز أن أحسن اللحية؟ ومن قال إن حلاقتها تحسينها؟ إن حلاقتها تشويه لوجهك حتى يشبه وجهك وجه العجائز، فإن العجائز لا شعر على وجوههم، فليس حلق اللحية تحسين لها، وإنما تقبيح للحية بحلقها وتقبيح لوجهك. لا والذي زين الرجال بماذا؟ بالثدي. ها؟ لا والذي زين الرجال باللحى، علامة رجولتك، فكيف تحلقها؟ يبدو أنها ثقيلة يا أخواني، يحلقونها الناس في كل صباح لأن اللحية ثقيلة، وزنها 30 كيلو غرام. والله إن اللحية أخف من كرشك ومن بطنك، أليس كذلك؟ والله أحلف وأنا بار بيميني أن اللحية أخف من بطنك وكرشك وشحمك، فإن أردت أن تخفف فخفف البطن والشحم والكرش، لا تخفف اللحية بل أكرمها. لو فرضوا عليك اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله أعلم. يوجد أناس صم وبكم لا يستطيعون السمع ويريدون معرفة الدرس، فهل إلى هذا سبيل؟ نحن نحاول، ولهذا إشارات الكثيرة مراعاة لهم، فإذا كان منهم أو من معهم يترجم لهم لغة الكلام إلى إشارة فجزاه الله خيرا. والله أعلم. كيف تكون حجتنا حجة صحيحة بأن تكون على سنن حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلم وتعرف واعرف كيف حج نبيك عليه الصلاة والسلام، وحج مثله، واجعل حجك لله لا حظ فيه لأحد غيره، ونزه وطهر حجك من الرفث ومن الفسوق والجدال المذموم، يكون عندئذ حجك مبرور وحجك صحيح. والله أعلم. هل يجوز أن أشتري الهدي الآن قبل الحج بسبعة أيام؟ نعم يجوز ذلك، أن تشتري سكوك الهدي الآن، لأن شراءك سكوك الهدي ليس معناها أنك أهديت، وإنما معناها أنك وكلت غيرك بالهدي، وهم لا يذبحون الهدي إلا متى؟ يوم العيد بعد انقضاء صلاة العيد، فيجوز أن تشتريها الآن، ويجوز أن تشتريها قبل شهر، لأن الشراء ليس هو ذبح الهدي، وإنما الشراء توكيل منك لهذه الجهة الرسمية الموثوقة بأن تتولى عنك شراء الهدي وذبحه. والله أعلم. هل يجوز أخذ العلاجات لتأخير الدورة الشهرية للنساء قبل القدوم لمكة؟ نعم يجوز ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون العلاج مأخوذ عن طبيبة موثوقة حتى لا تضر نفسها، وثانيا أن يأذن بهذا زوجها. لماذا اشترطنا إذن الزوج؟ لأن أخذ هذه الموانع يؤثر في نفسية من؟ عيال الجيران. يؤثر في نفسية من يا أخوان؟ المرأة. يعرف هذا المتزوجون ممن يأتي نساءهم الطمث ويؤثر في نفسياتهم وأحوالهم، خصوصا من قلت مدة حيضتها، فإن المرأة إذا حاضت يوما وليلة هذا على فراشها ما تقوم، وهذا يؤثر في من؟ في حق الزوج. إذن شرط إذن الزوج وشرط إذن من؟ ها الطبيبة، والله أعلم، ما هو بإذن ابناء الجيران. انتبهوا، بعض الناس يروح ولا يرجع. هل الأولى في أيام الزحام أن أطوف نافلة أم أقرأ القرآن وأحضر مجالس العلم؟ الأفضل قراءة القرآن والتنفل وحضور مجالس العلم من أن تطوف في الزحام، لأنك إن طفت في الزحام لم تخشع في طوافك أيها الطائف، وهناك من يأتي يطوف طواف حجه وطواف عمرته، طواف قدوم أو طواف إيش؟ طواف عمرة أو طواف قدوم، فأنت إنوي بترك الطواف أن توسع لهم فتنال الأجرين، أجر طوافك الذي لم تطفه، وأجر توسعتك على من؟ على إخوانك الطائفين من طواف القدوم أو طواف العمرة، والله أعلم. هل يجوز للعذر أن أبيت في الفندق ليلة 12 و13 إذا كنت مريضا مرضا يقعدك، أو أنك كبيرا كبرا يقعدك عن الذهاب إلى منى فيجوز ذلك، وإذا كنت تستطيع أن تذهب بنفسك أو محمولا على عربة أو على سيارة فيجب عليك المبيت، والله أعلم. أني مستدين بمبلغ أستطيع سداده، فهل أذبح هديا أو أصوم 3 أيام؟ إذا كان المبلغ الذي معك لا يكفي إلا لحجك دون الهدي فصم، وإذا كان المبلغ الذي استدنته تريد أن ترجع قيمة الهدي لمن دينك المبلغ فأرجع له مبلغه وصم، لأنك في كلا الحالتين ممن عجزت عن الهدي، والله أعلم. هل يجوز الإحرام ليلة 8 بعد العشاء قبل يوم 8؟ نعم يجوز، والأفضل أن تحرم يوم 8، ولهذا من أرادوا أن يذهبوا ليلة 8 إلى منى من أماكنهم في مكة من بيوتهم مساكنهم، نقول اغتسلوا في بيوتكم وتنظفوا، وخذ معك ملابس الإحرام في كيسة، فإذا كان يوم 8 انزع ثيابك والبس ملابس الإحرام وتطيب في بدنك ولبي بالحج يوم 8 ضحى، لتصلي يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى وأنت محرم بالحج متأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ماذا يفعل المريض الذي ستجرى له عملية وسيدخل عليه وقت الظهر ويخاف يخرج وقت العصر؟ هذا ليس حاج، انتبهوا، هذا مريض سيجري العملية 1 ظهرا ويخشى أن يخرج عليه وقت العصر وهو لم يصح من أين؟ من عمليته. يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لأجل المرض جمعا بلا قصر، فيصلي الظهر كم؟ 4 ركعات، ثم يصلي العصر بعدها كم؟ 40 ركعة. رقم تهزون رؤوسكم، يصلي كم العصر بعدها؟ 4 ركعات جمعا بين الصلاتين لأجل المرض من دون قصر، والله أعلم. السعي في الثوب العادي هل هو جائز بعد طواف الإفاضة؟ نعم، يجوز أن تسعى في الثوب العادي ويجوز أن تسعى في الثوب الملون، لأن كل الثياب عادية، ما في ثوب عادي ثوب ما هو عادي، يجوز أن تسعى بثيابك بعد طواف الإفاضة إذا كنت قد تحللت بالرمي والحلاقة، والله أعلم. هل من الجائز أن نشتري هدايا الأولاد بعد الانتهاء من المناسك؟ نعم، والأفضل أن تشتريها قبل طواف الوداع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موعدنا غدا إن شاء الله الساعة 10:30 ضحى في هذا المكان، والله ولي التوفيق.